الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم السبت الحادي عشر من شهر جمادى الأول لعام 1434 من الهجرة، الموافق للثالث والعشرين من شهر مارس لعام 2013 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على شرح كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وما زلنا مع باب الحياء من الإيمان، وهو قال الدرس والدرس الرابع. ونأمل أن ننتهي اليوم من العناصر التي فيه، وخطة الدرس تكون كالتالي: سنتكلم إن شاء الله جل وعلا على الحياء في اللغة والاصطلاح، وكلمة ابن القيم رحمه الله تعالى من مفتاح دار السعادة على أهمية الحياة في حياة المسلم، ثم نتكلم إن شاء الله جل وعلا على أركان الحياة، ثم الكلام على درجات الحياة كما ذكر ابن القيم في مدارج السالكين، ثم نتكلم إن شاء الله على الحياة، أنواع الحياة: الحياة من الله جل وعلا، الحياة من الملائكة، الحياة من الناس، الحياة من النفس، ثم صور ونماذج من الحياة عند الأنبياء وعند الصالحين وعند السلف الصالح وبعض المعاصرين، ثم في الأخير مبحث كيف نتحصل على الحياة، وبعد ذلك تعليقات كثيرة على كلام الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث في الفتح، وكذلك أيضا ملاحظات على شرح بدر الدين العيني على هذا الحديث في مسائل خاصة بمسائل الإيمان. فلعلنا يتيسر لنا إن شاء الله جل وعلا الانتهاء من هذه العناصر في هذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى، وأرى أنه لا داعي أن نعلق على أحداث الأمس، أحداث المقطم وغيرها من المحافظات التي تتعلق بمحاصرة مكاتب الإرشاد على مستوى الجمهورية، لأن هذا شيء متوقع، وكما قيل على نفسها جنت براقش حيث إنهم لم يستمعوا لنصح النصحين وتذكير المذكرين، فجعلوا هذه الأسود الأشاوس تخرج من أقفاصها فتعيث فسادا شمالا ويمينا، ولعله استشهدوا من موضوعنا على هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي مسعود: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فهؤلاء يخرجون إلى الميادين كالهوائم السائمة، لا يراعون دينا ولا شريعة ولا حياء ولا حتى ما يزعمونه بالقانون، وإلى الله المشتكى، وهو سبحانه وتعالى المستعان. بالنسبة للحياء في اللغة ومصدر من قولهم حياء، هو مأخوذ من مادة حياء، الحاء والياء والياء، والتي تدل على الاستحياء الذي هو ضد الوقاحة. إذن الحياء والاستحياء ضده أو ضدهما الوقاحة، وإن شئت أن تقول القحة. قال أبو زيد: يقال حييت منه أحيا إذا استحييت استحييت. قال الجوهري في الصحاح: واستحياه واستحيا منه بمعنى واحد من الحياء، استحياه واستحيا منه. ويقال استحيت بياء واحدة واستحييت، استحيت واستحييت، كما في كتاب الله جل وعلا: إن الله لا يستحيي لا يستحيي بأيديه. وقال ابن منظور في لسان العرب الحياء التوبة والحشمة، يقال حيا منه حياء واستحيا واستحى، استحيا واستحى. وذكرنا كلام ابن القيم الحياء والاستحياء وهو مشتق من الحياة، ومن ذلك أيضا الحياء المطر، الحياء المطر. وعلى حسب حياة القلب يكون فيه قوة خلق الحياء، وقلة الحياء من موت القلب والروح، قلة الحياء من موت القلب والروح. وقلنا الأفضل أن نقول من ضعف حياة القلب والروح بدل من الموت، لأن موت القلب في الغالب يكون الكفار. قال ابن القيم فكلما كان القلب أحيا كان الحياء أتم، يعني كلما زادت حياة القلب زاد حياؤه. الحياء في الاصطلاح قيل هو تغير وانكسار، يعتري الإنسان تغير وانكسار، يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به، هذا ذكر الحافظ في فتح الباري. وقال الجرجاني هو انقباض النفس من شيء، انقباض النفس من شيء وتركه حذرا من اللوم فيه، يعني الإنسان يترك الشيء القبيح حتى لا يلام فيه. قال الراغب الأصفهاني صاحب مفردات القرآن الحياء انقباض النفس عن القبائح وتركها، انقباض النفس عن القبائح وترك القبائح، هذا تعريف آخر للحياء. ابن مفلح في الأداب الشرعية قال حقيقة الحياء خلق يبعث على فعل الحسن وترك القبيح، خلق يبعث على فعل الشيء الحسن وترك الشيء القبيح. كلمة ابن القيم جميلة في مفتاح دار السعادة، يقول فيها وخلق الحياء من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا، بل هو خاصة الإنسانية، يعني أن الإنسان يتميز عن الحيوان بالحياء. فمن لا حياء له، فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتهما الظاهرة، يعني من فقد الحياء فإنه ليس بإنسان، ليس معه من الإنسانية إلا صورة اللحم والدم فقط، صورة إنسان فقط، لكنه شارك البهائم في فقدان الحياء. يقول فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتهما الظاهرة. يقول ولولا هذا الخلق، يعني لولا خلق الحياء لم يقرا الضيف، الناس يقومون بقراءة الضيف وضيافة الضيف لخلق الحياء، ولم يوفى بالوعد ولم تؤد أمانة ولم تقضى لأحد حاجة ولا تحرى الرجل الجميل فأثره، يعني بحث الإحسان عن الشيء الجميل والفعل الحسن فبحث عنه وعمله، والقبيح فتجنبه ولا ستر له عورة ولا امتنع من فاحشة. يعني يقول إن هذه الأمور كلها الباعث عليها الحياء، قرى الضيف والوفاء بالوعد وأداء الأمانة وقضاء الحاجات وستر العورات والامتناع عن الفواحش، إلى آخر كلامه في مفتاح دار السعادة صفحة 277. أركان الحياء، ذكر أهل العلم للحياء عدة أركان أخذوها من حديث الترمذي الذي رواه ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال استحيوا من الله حق الحياء، فقالوا إنا نستحيي والحمد لله، فقال ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى وتذكر الموت والبلى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. هذا الحديث قال فيه الحافظ المنذري فيه أبان والصباح ابن محمد، أبان ابن إسحاق والصباح ابن محمد، وهما مختلف فيهما. يقول وصوابه عن ابن مسعود موقوفا، يعني الصواب أنه من كلام ابن مسعود. أبان ابن إسحاق قال فيه ابن حجر ثقة تكلم فيه الأزدي بلا حجة. أما الصباح ابن محمد فهو ضعيف ومتكلم فيه، ولكن الحديث له شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها عند الطبراني في الأوسط، فيحتمل التحسين، وقد حسنه الشيخ الألباني في تعليقه على سنن الترمذي، حسنه الشيخ الألباني في تعليقه على سنن الترمذي. بناء على هذا التحسين أخذ أهل العلم من هذا الحديث أركان الحياء، وهي أربعة أركان. الأول وهي قوله أن تحفظ الرأس وما حوى، هذا الركن الأول، الرأس وما حوى، وإن شئت أن تقول وما وعى، يعني ما جمعه من الحواس الظاهرة والباطنة. الرأس فيه حواس، فيه العينان وفيه السمع وفيه لا نقول اللسان فقط ولكن الفم، لأن ليس فقط حفظ اللسان وإنما حفظ اللسان من الكلام الذي لا يليق ابتداء من الشرك مهورا بالبدع والمعاصي والفسوق، كذلك حفظ الفم من الحرام، من أكل الحرام الطعام والشراب. فلذلك لا نقول حفظ اللسان فقط وإنما حفظ اللسان مما ذكرناه، وكذلك حفظ الفم من أن يطعم الحرام أو أن يشرب الحرام. الركن الثاني حفظ البطن وما حوى، أي وما جمعه. بعضهم يجعل البطن خاصة أو يدخل فيها كل ما في الجوف، كل ما في الداخل، حتى يدخلون في ذلك الفرج والقلب وما يتعلق بهما من اليدين والرجلين، يعني من الأوامر التي تأخذها اليدان والرجلان من القلب المتصل بالعقل كما بينا لكم قبل ذلك، فلا يستعمل منها شيئا في معصية الله عز وجل. هذا الركن الثاني. وليذكر الموت والبلى، هذا الركن الثالث. فمن ذكر الموت هان عليه ما فاته من اللذات العاجلة. إذا الإنسان فاته لذة من لذات الدنيا وحزن عليها لمصيبة أو نحو ذلك، فتذكر الموت والبلى فأنه سيبلى، هان عليه ما فاته وما خسره أو ما هلك عنه أو مضى منه. الرابع ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، من أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، لأنهم يقولون إن الدنيا والآخرة ضرتان، ضرتان مثل ما يكون الإنسان متزوج امرأتين وكلاهما ضر الأخرى، إذا رضيت إحداهما أغضبت أو غضبت الأخرى، أو أنت إذا أرضيت إحداهما أغضبت الأخرى. هذا حال الضرائر، إذا أرضيت واحدة غضبت الأخرى، هكذا الدنيا والآخرة. إذا أنت أرضيت الدنيا بزينتها وزخرفها وزخرفها ونعيمها ورفاهيتها فإنك بهذا تضر بآخرتك، تضر بآخرتك. وإذا أنت أقبلت على الآخرة وعملت لها عملها واستعددت لها فإنك لابد أن تضر بدنياك ويفوتك منها ما يفوتك. فهذا الركن الرابع من أركان الحياة. مما يتولد الحياء نقيم في مدارج السالكين مجلد الأول صفحة 196 تعليقا على كلام صاحب المنازل. يقول ابن القيم بعد كلام صاحب المنازل: الحياء من أول مدارج أهل الخصوص يتولد من تعظيم منوط بود. تعظيم منوط بحب يعني. يقول: إنما جعل الحياء من أول مدارج أهل الخصوص. هذه كلمات استعملها ابن القيم بناء على كما قلت هي كلمات للهروي في المنازل وهي من تعابير الصوفية. يقول: لما فيه من ملاحظة حضور من يستحيا منه. وقوله إنه يتولد من تعظيم منوط بود يقول يعني أن الحياء حالة خاصة من امتزاج التعظيم بالمودة. إذن هذا الأمر الأول مما يتولد الحياء، أولا من امتزاج التعظيم بالمودة، تعظيم الرب جل وعلا و حبه سبحانه وتعالى، لأن الود هو الحب والمودة المحبة. فإذا اقترن تولد بينهما الحياء. ثم ذكر القول الثاني الذي ذكرناه، قول الجنيد: إن تولده من مشاهدة النعم ورؤية التقصير. إذا شاهد الإنسان نعم الله جل وعلا التي لا تعد ولا تحصى عليه ورأى تقصيره في شكر تلك النعم، بل شكره بل تقصيره في شكر نعمة واحدة، يتولد من ذلك الحياء من الله جل وعلا. يعطيك الكثير وأنت لا تعطيه إلا القليل ولا تبذل إلا القليل، وشكرك قليل وحمدك قليل وعبادتك قليلة، وعطاؤه جل وعلا واسع وعظيم وسابغ. فيتولد عندئذ من ذكر هذين الأمرين الحياء عند الشخص. الثالث مما يتولد منه الحياء يقول: يتولد من شعور القلب بما يستحيا منه. يفعل لكي يفعل الإنسان شيئا وهذا الشيء يستحي منه، يحصل منه نفرة، يستحي منه الشخص إذا فعله عند صاحبه أو عند الصالحين أو عند الناس، فيحصل نفرة. وهذه النفرة هذه الحالة تسمى الحياء. يقول: ولا تنافي بين هذه الأقوال، فإن الحياء عدة أسباب قد تقدم ذكرها، فكل أشار إلى بعضها. درجات الحياء، درجات الحياء. يقول هروي وهو على ثلاث درجات، الحياء على ثلاث درجات. بعض الكلمات كما قلت فيها نفس الصوفية، لكن نحن سنحاول أن نشرحها بما يليق. الدرجة الأولى: حياء يتولد من علم العبد بنظر الحق إليه. هذه الدرجة الأولى من درجات الحياء، حياء يتولد من علم العبد بنظر الله جل وعلا إليه، وهذه درجة من درجات الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه الدرجة حياء يتولد من علم العبد بنظر الحق إليه، فيحمله ذلك إلى المجاهدة، مجاهدة النفس، وإلى ويحمله على استقباح الجناية. يعني إذا أراد أن يأتي بجناية، وليس المقصود فقط الجناية مثلا كما هو معروف الآن القتل أو نحو ذلك، لا، الجناية عن المعصية، لأن المعصية جناية في حق الشخص، المعصية جناية في حق الشخص، وتملأ أو يكتب له بها سيئات في صحيفته. إذن هذه الدرجة الأولى، الحياء الذي يتولد من علم العبد بنظر الله جل وعلا إليه، يحمله على المجاهدة واستقباح الجناية، يعني يعلم أن الله جل وعلا يراه فيستقبح الإقدام على هذه القذرات وهذه القبائح وهذه المعاصي. الثانية، الدرجة الثانية، حياء يتولد من النظر في علم القرب، النظر في علم القرب يعني في قرب الله جل وعلا من عبده، لأن القرب نوعان: قرب من الداعي بالإجابة، وقرب من العابد بالإثابة. قرب من الداعي بالإجابة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعان. قرب من الداعي بالإجابة، وقرب من العابد بالإثابة، العابد الذي يجتهد في العبادة بأي صنف من صنوفها: الصلاة، قراءة القرآن، الذكر، الطواف، نحو غير ذلك. فالله جل وعلا قريب منه بإثابته. جاء في الحديث الذي صحيح مسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وكذلك في الترمذي والنسائي: وأقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل. أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. صححه الشيخ الألباني من حديث عمرو بن عبسة. مرة ثانية، جاء في سنن الترمذي والنسائي من حديث عمرو بن عبسة قوله عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. هذا نوع من أنواع القرب. والله جل وعلا إذا قلنا أنه قريب من عبده فهو جل وعلا على عرشه سبحانه وتعالى يدنو كيف شاء، وهذا القرب لا يشترط فيه المخالطة والممازجة كما يخاف من ذلك أهل التعطيل والأشاعرة ونحوهم. فلا ينافي علوه سبحانه وتعالى قربه، فهو جل وعلا قريب في علوه سبحانه، عال في دنوه سبحانه وتعالى، فهو على عرشه جل وعلا ولا يخفى عليه من عباده خافية جل في علاه. من الأشياء الجميلة التي يقول ابن القيم، يقول وأهل السنة، يعني يوضح لك أن القرب هذا لا يشترط فيه قرب المكان. يقول وأهل السنة أولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم وورثته وأحباؤه، أهل السنة هم أولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقيقيون وليس بالادعاء. وورثته الذين حملوا شرعه فعملوا به وبلغوه، وأحباؤه الذين هو عندهم أولى بهم من أنفسهم وأحب إليهم منها، فهم يحبونه عليه الصلاة والسلام أعظم من حبهم لأنفسهم وأعظم من حبهم لأحب الناس إليهم. يقول: يجدون نفوسهم أقرب إليه وهم في الأقطار النائية من جيران حجرتي في المدينة، يعني وهم بعيدون عنه في المكان، يعني هؤلاء الذين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم قد يكونون في الشام، في مصر،
في اليمن، في أمريكا، في اليابان، في الصين، لكنهم يشعرون بقربهم منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مع بعد المكان أعظم من جيران، من بعض جيران فجرته. يعني بعض الناس في المدينة قريبون جدا من الحجرة النبوية المدفون فيها صلى الله عليه وسلم، لكنهم لا يشعرون بهذا القرب والمحبة. يقول الشيخ: لكن والمحبون المشتاقون للكعبة والبيت الحرام يجدون قلوبهم وأرواحهم أقرب إليها من جيرانها. يعني بعض الناس الذين يحبون الوصول للبيت الحرام لمكة والطواف بالبيت والصلاة عند البيت يشعرون بهذا القرب والشوق أعظم من شعور بعض الناس في مكة، بل إنني أقول لكم إن بعض الناس في مكة أحيانا تكون في بعض طرق مكة وتسأل بعض الناس أين الطريق الحرم، يقول ما أدري. يعني تكون مثلا في مكان وتقول أريد أن أصل الحرم، يعني أنت ضيعت الطريق، من أين أنا؟ يقول ما أدري، لا يعرف الطريق الحرم، يعني لا يعرف الطريق المسجد الحرام، فهو يعيش في مكة. فبعض الناس كما قلت، فبعض الناس البعيدين عن الحرم في الأقطار البعيدة يشعرون بالقرب وبالشوق وبالمحبة أعظم من جيران البيت الحرام وأعظم من جيران النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته في المدينة. يقول: هذا مع عدم تأتي القرب منها، يعني الكعبة لا تستطيع أن تأتي، وكذلك الحجر النبوية، فكيف بمن يقرب من خلقه كيف شاء؟ الله جل وعلا يقرب كيف شاء وهو مستوى على عرشه سبحانه وتعالى. الدرجة الثالثة: حياء يتولد، يقول الهروي، من شهود الحضرة، وليس المقصود الحضرة حضرة الصوفية التي يزعمونها، لكن يقصد بالحضرة الشعور بقربه جل وعلا ومشاهدته سبحانه وتعالى للعبد. هذه ثلاث درجات ذكرها ابن القيم تبعا للهروي في منازل السائرين وفي شرحه المدارج. ننتقل بعد ذلك إلى كيف، أو قبل ذلك، الحياء، أنواع الحياء، الحياء من الله جل وعلا كيف يكون أنواع الحياء. أولا الحياء من الله تعالى، وكيف يتم العبد وكيف يتحصل عليه العبد. الحياء من الله تعالى يقتضي أمورا، منها أولا حياؤك من الله يقتضي أن تستر عورتك. حياؤك من الله يشمل عدة أمور: أولا ستر العورة. دليل ذلك ما جاء في حديث معاوية بن حيدة الذي ذكرناه في الدرس الماضي، خرجه أحمد وهو معلق في البخاري، قال: قلت يا رسول الله، عورتنا ما نأتي منها وما نذر، عوراتنا ماذا نغطيه وماذا نكشفه وماذا نكشفه وماذا نغطيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض، يعني مختلطين ببعض، كالناس الذي تنزل إلى البحر أو تسبح ممارسة السباحة أو غير ذلك، ماذا تصنع؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها أحد. وسيأتي الكلام على هذه بعد قليل. قلت يا رسول الله، إذا كان أحدنا خاليا، يعني أنت قاعد لوحدك مش حد معاك خالص من الناس، قال: فالله أحق أن يستحيا منه من الناس. يعني الله جل وعلا أحق أن تستحيا منه حتى لو أنت في خلوة وحدك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الحياء من الله جل وعلا يقتضي ألا تبارزه بالمعصية. الحياء من الله جل وعلا يقتضي ألا تبارزه بالمعصية، لأن الله يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فكيف تبارز الكريم المنان بالمعصية؟ ونعم الله جل وعلا عليك تطرى ليلا ونهارا. قال الحسن البصري: من شاهد آلاء الله ونعمه الظاهرة والباطنة حمله ذلك على الاستحياء من الله، وإلا فلا قلب حي لهذا العبد. يعني هذا العبد ليس له قلب حي، الذي يرى نعم الله جل وعلا عليه تترى ولا يستحي، لا قلب له حي. يقول أحد الشعراء: هب البعث لم تأتنا رسله، يعني هب أن الله جل وعلا لم يرسل رسله منذرين ومبشرين، وأنه سيكون بعث وحساب. وزاحمة النار لم تضرمي، يعني هب أنه لا يوجد جحيم أو نار. أليس من الواجب المستحق حياء العبد من المنعم؟ يعني هب أنه لا توجد جنة ولا نار، أليس من الواجب أن تشكر المنعم عليك وأن تستحي ممن أسبغ عليك نعمه الظاهرة والباطنة؟ الجواب بلى. ثالثا، حياؤك من الله يقتضي أن تستحي منه في السر والعلانية. تستحي منه في السر والعلانية، كما جاء في الحديث: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقال تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. يضربون مثلا، واللي المثل الأعلى، يقولون لو أن هناك ملك سفاك للدماء شديد البطش والنكال، وأن السياف قائم عند رأسه، ملك ظالم يبطش والسياف الذي يمسك بالسيف واقف عنده، والنطع مبسوط للقتل، نطع زي يعني الطشت اللي وضع فيه الماء يقتلون عنده فيسال الدم فيه، النطع مبسوط للقتل، وحول هذا الملك أزواجه وبناته، حول هذا الملك أزواجه وبناته، وأنت واقف بين يديه وهو مطلع عليك ناظر إليك، هل تراك تنظر إلى محارمه وهو شديد الغيرة؟ الجواب لا، بل ستغض الطرف وتنظر إلى الأرض. وهذا الملك بشر، قد يغفل وقد ينام وقد يغيب، فكيف تتجرأ على محارم الله جل وعلا؟ والناظر إليك هو الله الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. يضربون أيضا مثلا آخر، يقولون في بعض المحلات الكاميرات التلفزيونية التي تراقب، ويوجد من رجال الأمن من ينظر إلى هذه الكاميرات للمراقبة، فلا شك أن السارق الذي سيدخل سيكون في غاية الأدب والانصياع وعدم الإقدام على سرقة شيئا. ولله المثل الأعلى، وكيف وأن الله جل وعلا هو الناظر إليك، والحي الذي لا يموت، والحاضر الذي لا يغيب، والشاهد والشهيد الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال رجل للجنيدي، وقلنا الجنيد أحد الزهاد الأوائل: كيف أستعين على غض البصر؟ كيف أستعين على غض البصر؟ قال: بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه. مرة ثانية: كيف أستعين على غض البصر؟ ونحن نحتاج إلى هذه المسألة كثيرا، لأن الشوارع مليئة بالتورج والسفور والنساء، الشوارع والجامعات والمدارس والمحلات والأماكن الحكومية والمصالح، فنحتاج كثيرا إلى هذه المسألة: كيف أستعين على غض البصر؟ قال: بعلمك أن نظر الله جل وعلا إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه. يعني قبل أن تبدأ أنت تنظر إلى المنظور إليه وأصحاب العورات والتبرج ونحو ذلك، فالله جل وعلا أسرع نظرا إليك. جاء في سنن ابن ماجه من حديث ثوبان رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة، فيجعلها الله هباء منثورا. أقوام من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة، حسنات كثيرة جدا، هذا حديث سنة ابن ماجه، فيجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم، يعني حتى لا نكون منهم أو قد نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أنا إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يعني جعل الله جل وعلا هو أهون الناظرين إليهم، يعني استحيوا من العباد ولم يستحيوا من رب العباد، إذا خلوا بأنفسهم انتهكوا محارم الله سبحانه وتعالى. وهذا أكثر ما هو موجود الآن في قضايا الإنترنت والدخول على المواقع الإباحية وتصفح المواقع القذرة والصحف القذرة وسماع هذه الأمور القذرة، فنحتاج إلى هذه الأمور لكي ينضبط سلوكنا وتنضبط أخلاقنا وتنضبط أعمالنا. قالت امرأة لرجل وهو يراودها عن نفسها: ألا تستحي؟ قال: ما يرانا إلا الكواكب. فقالت له: فأين مكوكبها؟ وهذا كما قلنا على سبيل الإخبار، ليس هذا من الأسماء. وقال الشاعر: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان أو الطغيان، فاستحيي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. يعني أنت تستحي أو أنت تتغشى بالظلام، يعني تتخفى في الظلام. من الذي خلق الظلام؟ هو الله جل وعلا. الذي خلق الظلام هو الله جل وعلا، خلق الظلمات والنور. فأنت تستغشي وتتخفى في الظلام، وخالق الظلام هو الله جل وعلا. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال مجاهد مفسر: هو الرجل يخلو بمعصية الله فيذكر مقام الله فيدعها فرقا، يعني خوفا من الله. هو الرجل يخلو بمعصية الله، قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال مجاهد المفسر: هو الرجل يخلو بمعصية الله فيذكر مقام الله فيدعها فرقا خوفا من الله جل وعلا. النوع الثاني من أنواع الحياء الذي مضى هذا كان الحياء من الله جل وعلا. الثاني الاستحياء من الملائكة، الاستحياء من الملائكة. قال ابن القيم في كتابه الجواب الكافي: قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوا منهم وأكرموهم. الكرام الكاتبين، الكرام الكاتبون والحفظة، الكرام الكاتبون والحفظة، هؤلاء لا يفارقوننا. يقول: ولا أحقر ولا أخس ممن لا يستحي من الكريم العظيم القدر ولا يجله ولا يوقره. قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يعني استحيوا من هؤلاء الكرام الكاتبين وأكرموهم وأجلوهم أن يروا منكم ما تستحيون أن يراكم عليه مثلكم من البشر. إذا كان الإنسان يستحي من الصالحين أو إخوانه فالملائكة لا شك أنهم أولى بهذا التوقير وهذا الاستحياء وهذا التعظيم. كان أحد السلف واسمه ابن أبي ليلى يقول في قوله تعالى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، يقول ما على أحدكم إذا خلا، يعني إذا كان إنسان خاليا وحده، أن يقول يعني الملائكة اكتبوا رحمكم الله فيملي خيرا. إذا كان إنسان خاليا يقول للملك أو للملكين اكتبوا رحمكم الله فيملي خيرا. وكان أحدهم إذا خلا يقول أهلا بملائكة ربي لا أعدمكم اليوم خيرا، خذوا على بركة الله، ثم يبدأ في ذكر ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني يملي الملائكة الخير، يملي الكرام الكاتبين هذا الخير العظيم. النوع الثالث الاستحياء من الناس، الاستحياء من الناس وهو خلق جميل حسن يمنع من المعايب ويشيع الخير والعفاف ويعود النفس على الخصال الحميدة. قال حذيفة لا خير في من لا يستحي من الناس. هناك ناس عندهم يعني صلابة في الوجوه وجلافة لا يستحيون من الناس، يفعل الأفاعيل ويفعل الموبقات ولا يهم واحد. لا خير في من لا يستحي من الناس. وقال آخر أحيي الحياء بمجالسة من يستحي منه، يعني اجلس مع أهل الحياء، اجلس مع أهل الحياء حتى يذكروك بالحياء ويمنعوك أن تأتي بما يناقض الحياء. وقال المجاهد المفسر لو أن المسلم لم يصب من أخيه، يعني لم يستفد من أخيه إلا أن حياءه منه يمنعه من المعاصي لكفى. مرة ثانية، لو أن المسلم لم يصب من أخيه إلا أن حياءه منه يمنعه من المعاصي لكفى، يعني وجودك مع بعض الصالحين وبعض الأفاضل وبعض الشباب الطيب إلا أن تستفد منهم، إلا أنهم يمنعوك من المعاصي وإتيان القذرات والقبائح لكفى ذلك. وكما قلنا هذا يكون بالجلوس مع أهل الخير وأهل الحياء وليس بالجلوس مع الذين عندهم صلاقة في اللسان وفحش في القول. دليل هذا الحياء من الناس الحديث الذي ذكرناه، حديث معاوية بن حيدة قال إن استطعت، قال يا رسول الله القوم يكون بعضهم في بعض، قال إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها. الفضيل بن عياض يقول يا مسكين تغلق بابك وترخي سترك وتستحي من الناس ولا تستحي من الملكين اللذين معك ولا تستحي من القرآن الذي في صدرك ولا تستحي من الجليل سبحانه وتعالى وهو لا يخفى عليه خافية ولله ذر القائل، كن حييا إذا خلوت بذنب ليس يخفى عن الرقيب الشهيد، أتهاونت بالإله وتواريت عن عيون العبيد. أتهاونت بالإله، تهاونت بنظر الله جل وعلا وتواريت عن عيون العبيد. هذا النوع الثالث. نعم. رابعا الاستحياء من النفس، يستحي الإنسان من نفسه كما قلنا، كأن الشخص له نفسان يستحي من أحدهما بالأخرى. من استحي من الناس ولم يستحي من نفسه فنفسه أخس عنده من غيره لأنه يراها أحقر من أن يستحي منها. قال بعض السلف من عمل في السر عملا يستحي منه في العلانية فليس لنفسه عنده قدر. من عمل في السر عملا يستحي منه في العلانية فليس لنفسه عنده قدر. وقال نفطويه أحد أئمة اللغة المعروفين كم قد خلوت بمن أهوى فيمنعني، كم قد خلوت بمن أهوى فيمنعني منه الحياء وخوف الله والحذر، كم قد خلوت بمن أهوى فيمنعني منه الحياء وخوف الله والحذر. صور من حياة نبينا صلى الله عليه وسلم ومن حياة غيره جاء في الصحيحين حديث المشهور المعروف، كان عليه السلام أشد حياء من العذراء في خدرها، كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء البكر في خدرها، والخدر كما قلنا الستر في جانب البيت يجعل البنت العذراء التي لم تتزوج يسترها عن أعين الناس، فكان عليه السلام أشد حياء من البكر العذراء في خدرها. ومن حياء عليه السلام كما قالت عائشة أنه إذا بلغه عن الرجل شيء كان يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، يعني لم يقل ما بال فلان يفعل كذا، ولكن يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. وجاء أيضا في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها كان عليه السلام مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذه أو ساقه، فاستأذن أبو بكر فأذن له، فاستأذن عمر فأذن له، ثم استأذن عثمان فجلس عليه السلام وسوى ثيابه إن أصلح من جلسته. فلما خرج قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تهتش له، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، يعني عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل من المحيض، المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل من المحيض، قال خذي فرصة قطعة، خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثا، كلمة توضئي هنا معناها اغسلي بها موضع الدم المفترض، خلاص تسمع هذا الكلام وتنصرف. فقالت كيف أتوضأ بها، يعني تكرر. ثم إن الإسلام استحيا فأعرض بوجهه فقال لها توضئي بها، يعني فعلي كما تفعل النساء. فأخذتها عائشة وجذبتها فأخبرتها بما يريد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذكرت لكم في الدرس الماضي قصة استحياء من القوم الذين هم عنده في البيت في الوليمة على زينب، واستحياء السلام من أن يخرجهم من بيته، وذكرنا لكم القصة كاملة مع الآيات. حياء موسى عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة إن موسى كان، يعني قال عليه الصلاة والسلام إن موسى كان رجلا حيا ستيرا، يعني كان يحب أن هو يتستر دائما يتغطى، لا يحب أن يكشف شيئا من جسمه حتى عند حاجته لذلك، كان موسى رجلا حيا ستيرا لا يرى من جلده شيء، يعني لا يرى من جلده شيء استحياء منه. فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا ما يتستر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما به برص وإما أدرة اللي هي انتفاخ القصتين وإما آفة، هذا هكذا بني إسرائيل دائما يعني يتنقصون من أنبيائهم. وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى فخلى يوما وحده، أراد أن هو يغتسل، فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه، يعني الحجر جرى أخذ الثياب وجرى، يعني برهان الله جل وعلا ومعجزة كما يقال. وإن الحجر عدا بثوبه، يعني الحجر أخذ الثياب وجرى. فأخذ موسى عصا وطلب الحجر، أخذ العصا وجرى وراء الحجر يأتي بثيابه، فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، يعني يا حجر ثوبي يا حجر ثوبي. طبعا هذا الحديث فيه رد على الأشاعرة وعلى غيرهم ممن يؤولون الصفات وينفون أشياء كمحبة بعض الكائنات وإراداتها وغير ذلك، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل، يعني حتى دخل أو أقبل على جماعة بني إسرائيل فرأوا موسى عريانا أحسن ما خلق الله، يعني خلقته تامة ليس فيه أدرة وليس فيه برص وليس فيه آفة، فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وبرأه مما يقولون، وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا، يعني ضرب موسى الحجر، فوالله إن بالحجر لهبا من أثره ضربة أو من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا، يعني ضربات موسى عليه السلام أثرت في الحجر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فذاك قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من حياء السلف الصالح حياء البقر الصديق ما ذكره ابن أبي الدنيا في كتابه مكارم الأخلاق، قال وهو يخطب الناس يا معشر المسلمين استحيوا من الله فوالذي نفسي بيده إني لأظل حين أذهب الغائط في القضاء متقنعا بثوبي، يعني كان زمان طبعا كما تعلمون البيوت ليس فيها حمامات ليس فيها كنف، فكان الذي يريد قضاء حاجته يذهب إلى المكان البعيد في البرية في الصحراء في الغابة، فكان يذهب متقنعا بثوبه، يعني يلف على وجه الثوب يتقنع بثوبه استحياء من ربي عز وجل، يقول إني لأظل حين أذهب الغائط في القضاء متقنعا بثوبي استحياء من ربي عز وجل. وعلي بن أبي طالب مر بنا فيما مضى أنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقدد بن أسود فسأله فقال فيه الوضوء، يعني استحيا من النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته لأن فاطمة تحت علي رضي الله عنهما. ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، يعني من الله جل وعلا، قال أناس يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء، يعني يذهبوا لقضاء حوائجهم فتظهر عوراتهم إلى السماء، أو يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء فنزل ذلك فيهم، على حين يسترشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. قال الحسن البصري عن عثمان رضي الله عنه يبين يذكر حياءه، يقول عن عثمان إنه ليكون في البيت والبيت مغلق عليه، يعني في المكان، فما يضع عنه الثوب ليفيض عليه الماء يمنعه الحياء أن يقيم صلبه، يعني حتى أنه هو يغتسل وثوبه عليه عثمان رضي الله عنه وأرضاه الذي كانت تستحي منه الملائكة. أبو موسى الأشعري يقول إني لأغتسل في البيت المظلم فما أقيم صلبي حتى آخذ ثوبي حياء من ربي عز وجل. ورأى أبو موسى أقواما يقفون في الماء بغير أزر، يعني مش لابسين إزار، الإزار كما قلنا القطعة من القماش التي يلفها الإنسان على الجزء السفلي، عندنا الإزار وعندنا السروال اللي هو اسم البنطلون وعندنا التبان اللي هو السروال القصير، فهؤلاء وقفوا في الماء يريدون مثلا استحمام أو السباحة ونحو ذلك بغير أزر ومش لابسين حاجة، فقال لأن أموت ثم أنشر ثم أموت ثم أنشر ثم أموت ثم أنشر ثلاث مرات أحب إلي من أن أفعل مثل هذا. وهذا يحتاج إليه كما قلت الذين ينزلون السباحة ويترخصون في بعض الملابس القصيرة اللي يسمى الميوهات، أحيانا تكون قصيرة وأحيانا تبدي العورة وتجسم أحيانا العورة، فالإنسان ينتبه لهذا، يستحي من الله جل وعلا وأيضا أو ثم يستحي من الناس خاصة في هذه الأماكن وفي هذه المواقف التي يترخص فيها الكثير من الناس. استحياء عائشة رضي الله عنها وأرضاها هو حياء عجيب جدا، كما روى الإمام أحمد في المسند قالت كنت أدخل البيت الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي، يعني أبوها الصديق أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته اللي هو بيت عائشة يعني، ودفن أبو بكر أيضا بجانبه، فكانت تضع ثيابها تترخص أن هي تخلع بعض ثيابها في بيتها وتقول إنما هو زوجي وأبي، زوجي النبي صلى الله عليه وسلم وأبوها اللي هو أبو بكر الصديق، فكانت تتخفف من بعض ثيابها. قالت فلما دفن عمر رضي الله عنه، عمر أراد أن هو يدفن بجانب صاحبيه، فاستأذن عائشة في هذا المكان وكانت قد يعني جعلته لنفسها، يعني أثرت أن هي تدفن في هذا المكان بجوار زوجها وأبيها، لكن عمر طلب منها هذا فاستحيت أن ترده، فلما مات عمر دفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وبجوار صاحبه الصديق. قالت فلما دفن عمر كنت أدخل مجموعة علي الثياب حياء من عمر رضي الله عنه بعد موته، يعني بعد موته كان عمر ميت ومع ذلك هي تستحي أن تضع ثيابها لوجود رجل غريب في بيتها غير زوجها وأبيها. هذا حياء عجيب من الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، والتي يرميها الروافض المجرمون بالفاحشة قاتلهم الله أن يفكهم. فاطمة رضي الله عنها وأرضاها لها موقف عجيب أيضا، تقول لأسماء بنت عميس يا أسماء إني لأستحي أن يخرج بي غدا على الرجال، يعني هي تقصد أن الرجال سيحملوها فوق الأعناق ويراها الرجال، لأن الحمل على حمل الجنائز من قديم وموجود الآن في المملكة وفي غيرها من بلاد الخليج خشبة يوضع عليها الميت بعدما يكفن، يوضع على خشبة ويحملها الرجال اثنان من الخلف واثنان من الأمام، لا يوجد مثل ما عندنا صناديق ولها غطاء، لا خشبة يوضع عليها الميت بعدما يغسل ويكفن ويحمل، فهي تستحي أن بعدما تموت أن تحمل ويحملها الرجال وبين الناس ويراها الرجال بعد موتها وهي محمولة على تلك الخشبة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. فتقول يعني أنها تستحي من هذا أن الرجال سيرونها بعد موتها. فقالت لها أسماء بنت عميس ألا نصنع لك شيئا رأيناه بالحبشة، فصنعت لها النعش المغطى من الجوانب اللي هو لعله الموجود الآن في بلادنا. على كل حال سمعت أن بعض البلاد الآن هنا في مصر أيضا لا زالوا يحملون على خشبة في بعض البلاد القريبة منا، وفي الحقيقة الحمل على الخشبة هو منظر مؤثر جدا، منظر مؤثر جدا جدا للإنسان وللناظرين وللذين يتبعون الجنائز، ترى الشخص ملفوفا في كفنه، قد يكون هذا الشخص كبيرا صغيرا أميرا فقيرا، قد يكون ملكا من الملوك، يعني أحد الناس رأى جنازة أحد الملوك وهو محمول على الأكتف على هذه الخشبة فاستغرب قال سبحان الله هذا ملك من الملوك يعني يحملونه بهذه الطريقة ويسكنونه بهذه الطريقة ولا يخرج من الدنيا إلا بهذه القطعة من القماش الكفن. ففي الحقيقة الكفن هذا المكشوف يعني مؤثر جدا وفيه عظة وعبرة. فلما قيل لفاطمة ذلك قالت ما أحلى هذا وما أجمله. ورد في سنن أبي داود حديث أم سلمة رضي الله عنها وارضاها عندما قالت السلام من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ يعني أم سلمة استغربت إذا كان الذي يجر ثوبه إذا كان إنسان لا يجوز له أن يتجاوز ثوبه كعبيه فمعناه المرأة ستنكشف قدمها، لأن النساء في الأول كن قليلات الثياب وليس عند الأكثر الشرابات أو الجوارب ونحو ذلك. فاستغربت قالت إذا تنكشف فكيف أصنع النساء بذيولهن؟ قال يرخينه شبرا، يعني أباح لهن شبر بعد الكعبين. فقالت إذا تنكشف أقدامهن. إذا أم سلمة الآن تخاف من انكشاف القدمين، تستحي من أن تنكشف القدمان، فكيف بالنساء التي لا تستحي من انكشاف العورات والعياذ بالله تعالى باللباس الذي يكون ضيقا ومجسما العورة؟ قالت إذا تنكشف أقدامهن. قال يرخين ذراعا ولا يزدن. يرخين ذراع يعني مقدار الذراع المعروف. إذا هذه امرأة استحيت من أن تنكشف قدمها وطلبت الزيادة لكي تغطي القدمين وتحتاط أيضا بزيادة، فرخص لهن بالزيادة إلى الذراع. فلتسمع ذلك نساء اليوم التي يتنافسن في إبداء الزينة ويتنافسن في إبداء العورات إلا من رحم الله. من ذلك أيضا قصة ابنة الرجل الصالح التي استضاف موسى عليه السلام، والذي قال الله جل وعلا فيه فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء كأنها تمشي على الحياء، حياء فوق حياء فوق حياء. وقال عمر كما في المصنف الحاكم في وصف هذه المرأة ليست بسلف علم من النساء، يعني ليست بالمرأة الجريئة الصليطة خراجة ولاجة، ولكن جاءت مستترة قد وضعت كم درعها على وجهها استحياء. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. أيضا النابغة الزبياني يصف حياء امرأة النعمان حين مرت بمجلس فسقط نصيفها، يعني سقط نقابها أو برقعها التي كانت تتقنع به، فسطرت وجهها بإحدى يديها وباليد الأخرى مدت اليد الأخرى لأخذ البرقع أو الحجاب أو النقاب. قال في ذلك شعرا قال سقط النصيف ولم ترد إسقاطه. سقط النصيف اللي هو البرقع الذي غطي الوجه، سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد، يعني حطت وشها على يدها، حطت يدها على وجهها واليد الأخرى أخذت به النصيف اللي هو البرقع. سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. محمد بن سيرين ذكرنا لكم في درس الرؤى والمنامات أنه قال ما غشيت امرأة قط في يقظة ولا نوم غير أم عبد الله، يعني حتى في نومه، حتى في نومه وفي حلمه كان يغض طرفه ولم يغش امرأة سوى زوجته. فقال بعض السلف ليتنا في يقظتنا كابن سيرين في منامه. ليتنا في يقظتنا كابن سيرين في منامه. في هذا العصر امرأة عجوز عفيفة حية تلبس الحجاب والنقاب وتغطي جسمها وتغطي وجهها ذهبت إلى المستشفى لإجراء عملية في عينها. فلما خرجت من العملية والعملية نجحت بكت هذه المرأة العجوز، فقيل لها ما يبكيك يا فلانة وقد نجحت العملية والحمد لله؟ فقالت أنا لا أبكي على عيني وإن فقدتها، ولكن أبكي أن رجلا قد رأى وجهي ولم يرى وجهي أحد من الناس طوال هذه السنين. هذه امرأة بكت على هذا الموقف، وهو موقف واحد حصل لها طوال هذه السنين، وأنها لم تكن ستبكي على عينها وإنما بكت على الحياء الذي يعني فقدته في هذه الحالة. ولذلك يقال الأطباء كلم الأطباء عليهم إذا أرادوا أن يكشفوا على امرأة أن يكشفوا الموطن الذي يحتاجون إليه فقط. يعني بعض الأطباء ليس عنده فقه وليس عنده علم، يريد أن يكشف على شيء محدد، يكشف على المرأة بكاملها ولا يستر المرأة. يجب على الطبيب أن يستر المرأة وأن يغض طرفه عن الشيء الذي لا يريد الكشف عليه، لا يريد الكشف عليه. ويبدأ أيضا على المرأة أن تتحرى هذا الأمر، ألا تكشف كل جسمها على الطبيب بدون ضرورة. وينبغي أيضا على الرجل الذي مع المرأة زوج أو أخ أو ابن أو نحو ذلك أن ينتمي لهذا، يكون معها ولا يتركهم في الخلوة. وكذلك عليها أن ينبه الطبيب إذا يكشف يريد الكشف على شيء محدد أن لا يطلع على غير ذلك. الأطباء في الحقيقة يحتاجون إلى فقه، والقليل منهم الذي يتفقه في ذلك. تذكرون القصة التي في الصحيحين التي رواه ابن عباس عندما قال لعطاء ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقال بلى. قال هذه المرأة، أشار إلى امرأة، قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أصرع وأتكشف فادعوا الله لي. فقال إن شئت صبرت لك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. إن شئت صبرت لك الجنة، صبرت على المرض، وإن شئت دعوت الله لك. فقالت أصبر ولكن أدعو الله ألا أتكشف. إذن هي صبرت على المرض ولم تصبر على التكشف أو التعري، وهي امرأة مريضة محتاجة مضطرة، صبرت على المرض. والمرض ما هو؟ الصرع، والصرع ليس بالشيء الهين، ولكنها لم تصبر على أن تتكشف ويراها الرجال. فكيف ببنات اليوم التي قل فيهن الحياء إلا من رحم الله؟ كيف نكتسب خلق الحياء ونقوي في قلوبنا؟ أذكرها على سبيل الاختصار. أولا بصدق اللجوء إلى الله جل وعلا، قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. ثانيا مراقبة الله جل وعلا، فيتولد الحياء من علم العبد بنظر الحق إليه سبحانه وتعالى. ثالثا تقوية الإيمان في القلب، تقوية الإيمان في القلب، لأن الحياء ثمرة من ثمرات الإيمان. الرابع إدمان مطالعة فضائل الحياء، يعني الإنسان يراجع ويقرأ فضائل الحياء. الخامس المواظبة على تكلف الحياء، يعني واحد مثلا يقول لا أستطيع أستحي، نقول له حاول تكلف الحياء كما تتكلف التعلم وغير ذلك، تتعلم الإنجليزية، تعلم الكمبيوتر، تعلم الحياء مرة مرة ستتعلم. المواظبة على تكلف الحياء. السادس مخالطة الصالحين ورؤيتهم والسماع منهم والاستمداد من حيائهم، إذا خرط أهل الحياء ربما يكتسب حياء منهم. السابع اعتزال أصحاب السوء والبيئة الفاسدة، كما في حديث الرجل الذي قتل 100 نفس. الثامن البعد عن الذنوب والإمساك عما تقتضي قلة الحياء، كما قال ابن القيم ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلوب أصل كل خير، وذهابه ذهاب كل خير، ذهاب الحياء ذهاب كل خير والعياذ بالله تعالى. أخيرا أعلق على شيء يسير من كلام الحافظ فتح الباري، أكثر ما ذكره الحافظ تعريف للحياء وذكرنا هذه التعريف، ومما أيضا ذكره الخلاف في قضية يعظ، ما معنى يعظ؟ هل ينصح أو يخوف أو يذكر، أو قد يكون يعظ بمعنى يعاتب كما جاء في رواية أخرى لا يستطيع إشكال. لكن هنا يقول إما عن نفسه وإما ناقلا عن غيره، فسمي إيمانا عن الحياء كما يسمى الشيء باسم مقام مقامه، وحاصله أن إطلاق كونه من الإيمان مجاز، إطلاق كون الحياء من الإيمان مجاز. هذا غريب جدا، لأن نص الحديث الحياء من الإيمان والحياء شعبة من الإيمان، فكيف يقال عنه وهو جزء من الإيمان، كيف يقال عنه أن إطلاقه من المجاز؟ فالحياء منه الواجب ومنه المستحب، الحياء الواجب الذي يمنع الإنسان من ارتكاب المحرمات وإزالة المحرمات، وهناك حياء مستحب. كذلك يقول أيضا يقول وقول عليه السلام الحياء الشعبة من الإيمان، أي أثر من أثار الإيمان، نفس الشيء الحياء من الإيمان وليس من أثار الإيمان. البذر العيني له كلمة أيضا غير سديدة وغير جيدة في شرحه، لأنه ما تريد على مدى مرجئة الفقهاء، يقول فإن قلت إذا كان الحياء بعض الحياء بعض الإيمان، فإن انتفى الحياء انتفى بعض الإيمان، وإن انتفى بعض الإيمان انتفى حق الإيمان، فينتج من هذه المقدمات انتفاء الإيمان عما لم يستحي، وانتفاء الإيمان كفر. قلت لا نسلم، يقول لا نسلم صدق كون الحياء من حقيقة الإيمان، هذا كلام عجيب جدا من هذا الشارح، لا نسلم صدق كون الحياء من حقيقة الإيمان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء شعبة من الإيمان وغير ذلك، وهو يقول لا نسلم صدق كون الحياء من حقيقة الإيمان، يقول لأن المعنى فإن الحياء من مكملات الإيمان، ونفي الكمال لا يستلزم نفي الحقيقة. يقول نعم الإشكال قائم على قول من يقول الأعمال داخلة في حقيقة الإيمان هو قول السنة، وهذا لم يقل به المحققون كما ذكرنا فيما مضى، يقول لم يقل به المحققون فيما مضى، وإنما ذكر فيما مضى كلام آخر أن هذا مذهب البخاري ومذهب طائفة من السلف. تنتبه لهذا، هذا كلام مرجئة الفقهاء، ولا شك أن الحياء من الإيمان وأن الأعمال من الإيمان كما ذكرنا ذلك وفصلناه في أول كتاب الإيمان. وهذا نهاية هذا الباب الطيب، نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله.